إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير سبحانه من إله عظيم عز فارتفع وعلى فامتنع وذل كل شيء لعظمته وخضع وأمسك السماء فرفع وفرش الأرض ووسع وفجر الأنهار فأنبع ومرج البحار ونزع وسخر السحاب فارتفع وسخر النجوم فأطلع ونور النور فلمع وكلم موسى فأسمع وتجلى سبحانه إلى الجبل فتقطع وضر ونفع وأعطى ومنع وسن وشرع وفرق وجمع وأنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع سبحانك لم تطاع إلا بإذنك ولم تعصى إلا بعلمك تعلم ولا حدود لعلمك وتريد الخير ولا راد لفضلك وتحكم ولا معقب لحكمك وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله هكذا يتجدد اللقاء بعد غياب طال وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد اللهم أمين أحبتي في الله، موضوعنا اليوم بعنوان كن في الدنيا كالنحلة. كن في الدنيا كالنحلة. لماذا النحلة يا عباد الله؟ لأن النحلة من صفاتها أنها إن أكلت أكلت طيبة، وإن أخرجت أخرجت طيبة، وإن وقفت على عود لا تكسر. إن أكلت أكلت طيبة، فهي لا تأكل إلا رحيق الأزهار، تتنقل بين الحقول والبساتين وتقف فوق الأزهار تمتص رحيقها. وكذلك يجب أن يكون المسلم إذا أكل أكل الحلال الطيب، وإذا شرب شرب الحلال الطيب. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإذا أخرجت النحلة أخرجت طيبة، فهي تخرج لنا الشهد العسل الذي فيه شفاء للناس. وكذلك يجب أن يكون المسلم إذا أخرج أخرج طيبا، إن تكلم تكلم بالطيب، وإن فعل لا يفعل إلا الطيب. لماذا؟ لأن الله جل وعلا بيّن في كتابه الكريم فقال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فلا يصعد إلى الله عز وجل من الأقوال إلا ما كان طيبا، ولا يرفع إلى الله عز وجل من الأعمال إلا ما كان صالحا. القول الطيب إما أن يكون أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر، وإما أن يكون إصلاحا بين العباد، وإما أن يكون تأنيسا للقلوب وتوجيها للنفوس إلى ما فيه خيرها، وإما أن يكون إدخالا للبهجة والسرور على الموحدين. والفعل لا بد أن يكون صالحا، العمل الصالح لا بد أن تتوافر فيه شروط بعد الإسلام: الإخلاص لله رب العالمين، أن تبتغي بعملك وجه ربك عز وجل، ولا بد أن يكون على السنة متابعا لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكم من أناس أتعبوا أنفسهم في أعمال كالجبال، ولكنها وللأسف لم يتوافر فيها الإخلاص، ولم تتحقق فيها المتابعة لهدي رسول الله صلى الله عليه وآله. هؤلاء يقال لهم يوم العرض على خالق السماء والأرض: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، كالغبار الذي نراه ينثر مع أشعة الشمس، لا قيمة له ولا وزن، وإن كانت تلك الأعمال في دنيا الناس كالجبال، ولكنها فقدت شروط القبول، منها الإخلاص والمتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لذا أقول لك أخي الحبيب: كن في الدنيا كالنحلة، إن أكلت أكلت طيبة، وإن أخرجت أخرجت طيبة، وإن وقفت على عود لا تكسر. وكذلك المسلم إخوة الإيمان والإسلام لا يصدر منه أبدا ضرر لأحد من المسلمين أو لغير المسلمين. لماذا إخوة الإيمان والإسلام؟ لأنه مطالب أن يتأسى بخير خلق الله، بسيد ولد آدم ولا فخر، بمحمد عليه الصلاة وأزكى التسليم الذي مدحه ربه جل وعلا بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. وكأن الخلق العظيم بساط امتد على الأرض وارتفع فوقه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. والله جل وعلا قال لأتباع النبي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إخوة الإيمان والإسلام حقيقة يجب أن نعيها، أن أزمة الأمة المسلمة الآن هي أزمة أخلاق. أزمتنا أزمة أخلاق. دعني أخي الحبيب أسألك سؤالا: هل تحب أن تكون من الأغنياء المفلسين؟ سؤال يحتاج منك إلى إجابة، ولعل الإجابة تسبق قولك لا ثم لا ثم لا. من يحب أن يكون غنيا مفلسا؟ وهل هناك من يسمى بالغني المفلس؟ كيف يكون غنيا وكيف يكون مفلسا؟ النقدان لا يجتمعان. تعالوا إخوة الإيمان والإسلام نبين لكم من هم الأغنياء المفلسون حتى لا نقع في شراكهم وحتى لا نقع فيما يفعلون وننأى بأنفسنا أن نكون منهم أو معهم. الأغنياء المفلسون هم من حدثنا عنهم نبينا صلى الله عليه وسلم عندما سأل أصحابه يوما: أتدرون من المفلس؟ فكانت الإجابة: إن المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. وهذا أمر معلوم، المفلس من لا درهم له ولا متاع، لا يجد قوت يومه وليس له سكن يؤويه، هذا هو المفلس في عرف الناس. فبين النبي وصحح المفهوم لدى الناس، إنما يريد النبي تعريف المفلس شرعا لا تعريف المفلس دنيا. فقال النبي لأصحابه: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. كان يصلي؟ نعم كان يصلي. كان يصوم رمضان؟ نعم كان يصوم رمضان، ولعله يصوم النوافل أيضا. كان يزكي ماله؟ نعم. إذن هو غني بالأعمال الصالحة، يصلي يصوم يزكي، فهو غني، غني بالأعمال الطيبة بالأعمال الصالحة. فلماذا إذن هو مفلس يا رسول الله؟ علم الأمة يا رسول الله. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ولكن وآه ثم آه من لكن. حرق استدراك ما بعده يخالف ما قبله. تحققت فيه أعمال طيبة من صلاة وصيام وزكاة، ولكن ولكن يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطي هذا من حسناته ويعطي هذا من حسناته ويعطي هذا من حسناته، فإن ثنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه
أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، أو كما قال النبي الأمين. عرفتم من هم الأغنياء المفلسون؟ كانت لهم أعمال طيبة، ولكن بمعاملتهم الخبيثة مع الخلق ذهبت الأعمال الطيبة، فقدوا أجرها وثوابها، وتحملوا الأوزار العظام الجثام. وقد لفت القرآن الكريم أنظار الموحدين إلى هذه الحقيقة التي غفل عنها الغافلون، فقال ربنا جل وعلا: من جاء بالحسنة. ما قال ربنا: من عمل حسنة، لأن العاملين كثر، ولكن هل يا ترى سوف يأتي هذا العامل بحسناته كاملة يوم القيامة؟ هذا هو السؤال. قال: من جاء بالحسنة، ما قال من عمل حسنة. لماذا إخوة الإيمان والإسلام؟ أضرب لكم مثالا يوضح المقال. فلان انتقل من بلد إلى بلد وهو عامل لدنياه، جمع الكثير والكثير من الأموال وحصل ثروة طائلة. هذا الرجل حقق ما يريد، هو طالب لدنيا فحصل دنياه، وإذا به بعد أن حصل هذه الثروة العظيمة أراد بعد غربة طويلة أن يعود إلى أهله ليدخل عليهم الفرح والسرور والبشر بما حصل من دنيا. ولكن قبل أن يعود إلى وطنه التقى بأحد الناس، قال: يا هذا، أرى لك ثروة طائلة، فما رأيك من مضاعفتها؟ قال: كيف ذلك؟ قال: عندي لك مشروع يربحك الكثير والكثير والكثير. ورغبه، فمالت نفسه واستهت زيادة الثروة، فدفع ماله إلى هذا الذي أتاه، وبالفعل أدخل المال في مشروع من المشروعات، وكانت النتيجة أن فقد ماله جميعا ولم يربح شيئا. بعد أن كانت له ثروة طائلة، إيه اللي حصل؟ فقد جميع ما ملك، وعاد إلى بلده لا يجد ثمن المواصلات، عاد فقيرا معدما. هذا الرجل كانت له الآن ثروة طائلة، ولكنه لم يأتي بها إلى وطنه. نعم، خسرها جميعا. هكذا كمثل العامل في دنيا الناس بطاعة الله، حصل ثروات وثروات من صيام وصلاة وزكاة، ثم أتى يوم القيامة وليس معه منها شيء، بل جاء وعليه الأوزار العظيمة والعياذ بالله رب العالمين. فهذا هو الغني المفلس. ولذلك قال الله تعالى: من جاء بالحسنة. فمن منا السعيد الذي يتمكن أن يصل إلى ربه بأعماله؟ جئت مثلا أنت وصليت الجمعة، عمل صالح طيب، سمعت إلى الواعظ وصليت في جماعة، واستمعت بإخوانك من الموحدين في مجلس للطاعة عقب صلاة الجمعة، وقفت على باب المسجد فاغتبت فلانا، ما الذي حدث؟ هل جئت بالحسنة؟ الإجابة لا، بل فقدتها، وربما تحملت أضعافها من الأوزار، أو قمت في رأس فلان، أو سببت فلانا، أو أكلت مال فلان، أو سخرت، أو كذبت، أو إلى آخره. فالحريص من يحرص على حسناته ولا يضيع أعماله حتى لا يكون من الأغنياء المفلسين. أراك أخي لا تحب أن تكون منهم، وأنا كذلك لا أحب أن أكون منهم. إذن كن في الدنيا كالنحلة، إن أكلت أكلت طيبة، وإن أخرجت أخرجت طيبة، وإن وقفت على عود لا تكسره فقد شبهك رسول الله أيها المسلم، شبهك النبي صلى الله عليه وسلم تشبيها عجيبا، شبهك يوما بالنخلة في حديث عبد الله بن عمر وهو صحيح. يحكي عبد الله بن عمر لأبيه عمر يوما يقول: يا رسول الله، يا أبي، جلست يوما في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي لأصحابه: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، إنها كالمسلم. سؤال يعرضه النبي على أصحابه ويريد منهم إجابة: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، إنها كالمسلم. يقول ابن عمر: فخاض الصحابة في أشجار البوادي وما عرفها أحد، وعرفتها أنا يا أبي إنها النخلة، ولكنني استحييت أن أتكلم في حضرة صحابة رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها النخلة. قال عمر لابنه: وعرفتها يا بني؟ قال: عرفتها يا أبي. قال: لو قلتها لكان أحب إلي من الدنيا وما فيها. عمر يريد الخير لابنه، إن تكلمت وأجبت في حضرة النبي لعلك أن تحظى بدعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن نبينا شبه المسلم بماذا؟ لماذا؟ بالنخلة. لماذا النخلة؟ لأنها مستقيمة معتدلة عزيزة مرتفعة. وكذلك أنت أيها المسلم عزيز بإسلامك، إياك أن تخضع لغير ربك، إياك أن تذل لغير خالقك، فإن الذل للمخلوق فغار، بينما الذل لعظمة الخالق عز وتمكين. أخي الحبيب، أنت كالنخلة في ارتفاعها، في شموخها، في عزتها، فأنت عزيز بإسلامك. إياك أن تطلب العزة في غير الإسلام، وإلا كان الذل. فقد قال الملهم عمر رضي الله عن عمر، والأثر عند الحاكم وصححه ووافقه الإمام الذهبي، قال عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه: لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله عز وجل. إذن عزنا في إسلامنا، في التمسك بقيمنا، بتعاليم كتابنا وهدي نبينا، إن فعلنا مكن لنا والله وأعزنا الله والله. أنت كالنخلة في صفة أخرى، النخلة من صفاتها يضربها الناس بالحجر فتعطي أطيب الثمر. انظر إلى النخلة تضرب بالأحجار، فماذا تقدم لضاربيها؟ تقدم لهم الثمرة والخير. وكذلك المسلم يؤذى فيحلم، يهان، فإذا به بعزة الإسلام يعفو ويصفح عن إخوانه والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. العزة لا تكون إلا أمام أعداء الإسلام، بينما مع الموحدين رحمة وتواضع وعفو وصفح. هكذا كان أصحاب محمد رضي الله عنهم أجمعين. أعزة على الكافرين رحماء بينهم. الرحمة تكون فيما بيننا والعزة تكون على من؟ على أعداء الإسلام، على المحاربين للإسلام، ليست على الموحدين. وإننا نرى آيات قد عكست، رأينا العزة على المسلمين وأمام الكافرين. نعم، إلا من رحم ربي وعصم، هذا لا يصح. أخي، شبهك نبيك بالنخلة في هذه الصفة أيضا. نعم، يضربها الناس بالحجر فتعطي أطيب الثمر. النخلة أيضا لها منافع جنة لا تعد ولا تحصى، إن لم تأخذ منها التمر والرطب يصنع من ليفها الأحبال والسلال والأقطاط، وتقام التجارات، فكلها منافع. وكذلك المسلم أينما حل أو ارتحل خير كله. فرسالتك أخي الحبيب أيها الموحد رسالة الخير للبشرية، كيف لا وقد بين ربنا جل وعلا العلة من بعثة نبينا، فقال ربنا تعالى موضحا العلة من إرسال النبي: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم، إخوة الإيمان والإسلام، كانت رسالة الهادي البشير رسالة الخير للبشرية، رسالة الرحمة للبشرية. وقد صلبنا وحثنا ربنا على التأسي بنبينا، فلا بد أن نكون مفاتيح خير مغاليق شر، ولا نكون مفاتيح شر مغاليق خير. إن الأزمة التي تعانيها الأمة الآن أزمة الأخلاق، وتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام أتصوف بكم سريعا أمام عدة مواقف شاهدتها في دول الغرب تدل دلالة واضحة على أثر الخلق الكريم في توصيل الخير إلى الغير. فأعيروني القلوب والأسماع. فمن هذه المواقف موقف لداعية من دعاة الإسلام على أرض بريطانيا. هذا الداعية يقص قصة عجيبة حدثت معه تبين أثر الأخلاق في التعامل مع الغير. يقول: ركبت الحافلة يوما في طريقي إلى المسجد، وتقدمت ودفعت ثمن التذكرة للسائق، فرد إلي باقي النقود فوجدت بها 20 بنتا زائدة. 20 بنت يعني ما يعادل جنيه مصري، يعني مبلغ زهيد. يقول هذا الداعية: فلما جلست على مقعدي وقمت بعد نقودي وجدت هذا المبلغ الزهيد زائدا على مالي، فنازعني الشيطان وقال لي: لا ترد هذا المال، لا ترد، إنه مبلغ زهيد لا قيمة له، لأنه في دول الغرب لا قيمة له. وإذا بالضمير يتحرك ويقول: أيها الداعية قم ورد المال لأصحابه. وظلت هكذا في صراع بين نفسي المطمئنة وبين الشيطان إلى أن حانت محطة نزولي، فعزمت على أن أرد المال. فدنوت من السائق وقلت: يا هذا، إنك أعطيتني مبلغا زائدا على مالي، أعطيتني 20 بنتا زائدة، وها هي 20 بنتا. فنظر إلي السائق وقال، وهو غير مسلم، قال: ما نسيت ولكنني تعمدت. فتعجب هذا الشيخ وقال: ولم التعمد؟ قال: يا هذا، منذ عام وأنا أقرأ عن الإسلام وأقرأ عن أخلاق المسلمين في سيرة محمد بن عبد الله، وأنا أعلم أنك شيخ هذه المدينة، فأردت أن أرى تلك الأخلاق فيك أنت، فأنت إمامهم هنا. أما وقد رأيت أمانتك فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. نعم، إخوة الإيمان والإسلام، إن الإسلام هم المسلمين، الأخلاق الكريمة هي سمة المسلم. فانظر إلى هذا الموقف، وأريد منك عندما تعود إلى بيتك أن تفكر ماذا قدمت أنت لدين الله وماذا قدمت أنا لدين الله. هذا موقف إن دل على شيء إنما يدل على قيمة الخلق الكريم في التعامل مع الناس. وهذا موقف آخر إخوة الإيمان والإسلام، موقف لطفل صغير على أرض أمريكا، طفل من أطفال المسلمين. هذا الطفل اشتهى يوما أن يأكل ما يسمى بالآيس كريم، فدخل كافيتيريا ليأكل الآيس كريم. وطبعا في ولاية من الولايات المزدحمة المكتظة بالناس، وشغل هذا الغلام من بدر، فاستبد غضب النادلة المرأة التي تقوم على الخدمة في هذا المحل، فاستاقت غيظا من هذا الغلام الصغير الذي شغل لها منضدة في جو مكتظ بالناس وبالزبائن. وإذا بالطفل يسأل هذه النادلة ما سعر الآيس كريم بالشوكولاتة؟ قالت المرأة $5. فإذا بالطفل الصغير يخرج المال من جيوبه ويقوم بالعد، وهذا يأخذ وقتا، والمرأة تصاح غضبا تريد منه أن يعجل، هي ليست فارغة لمثل هذا الغلام. فبعد أن فرغ من عد نقوده من جميع جيوبه وضعها على المنضدة، قال لها ما سعر الآيس بغير شوكولاتة؟ قالت $4. قام مرة ثانية بالعد، لا إله إلا، والمرأة تصاح غضبا، قالت $4. $4. قال إذا أريد آيس كريم بدون شوكولاتة. فجاءت النادلة بهذا الآيس وضعته أمام الغلام الصغير وهي قد استاقت غضبا. وظل الطفل يأكل ويأكل حتى فارغ، ثم قام بتقديم الحساب للنادلة $4 وانصرف. فإذا بهذه النادلة فقصة قصة تقول: فلما عدت إلى المنضدة لأنظفها بكيت بكاء شديدا شديدا. لماذا أمت الله تبكين؟ قالت: رأيت أن الغلام قد طرق لي دولارا بخشيشا. كان الغلام لا يملك إلا $5 ويريد أن يكرم هذه المرأة، فاستغنى عما يستهي وأكل ما لا يستهي من أجل إكرام المرأة. فكان هذا الخلق عندما سألت المرأة وعلمت أنه طفل من المسلمين كان بسبب هذا الخلق، أن هذه النادلة تقرأ عن الإسلام وعن أخلاق المسلمين وتعلن إسلامها بعد حين وتكتب هذا في مذكراتها. خلق كريم. أحيانا قد يسيء إلينا البعض ونساء في مصلحتنا وفيها الخير لنا، لذا أقول لك لا تتعجل في الحكم على الناس. كثيرا ما أخبر بهذا إخواني وأحبابي. استمعت لأخ كريم يتحدث عن قضية إجابة الدعاء. كثير منا يدعون والكثير منا يتعجلون، ويقول البعض: دعوت فلم يستجب لي ودعوت فلم يستجب لي. أقول عبد الله اسمع إلى هذا الأخ، سمع عالما يقول إن الله جل وعلا كريم لا يرد سائلا، ولكن هناك حكمة في الإجابة. وضرب مثلا طفل دخل إلى حجرة العمليات وأجريت له جراحة، وبعد الجراحة معلوم أن من خرج من حجرة العمليات يكون تحت تأثير البنج والتخدير. الطب يقول: لا تعطوه ماء ولا طعاما حتى يخرج الريح. واضح؟ الأب يجلس بجوار ابنه، الابن طاقة من التقدير ولم يخرج ريحا بعد. والطفل يطلب الماء، أبي أريد شربة ماء، ماذا يقول له الأب؟ هل يعطيه الماء وفي الماء ضرر؟ لا، اصبر يا بني، ليس بعد، انتظر يا بني. الابن يشتد عطسه، أبي أريد ماء، الأب يقول انتظر يا بني ليس بعد، انتظر وقد يمضي الساعة أو يزيد. هل هذا الأب قاسي يمنع الماء عن ولده، يمنع الطعام عن فلدة كبده؟ الإجابة لا، ولكنها الرحمة، ولكن تضطر أنت فيها القسوة لأنك لا تعرف لماذا يؤخر الأب عن ولده. ولله المثل الأعلى، فلتطلب أنت طلبا وفي هذا الطلب عنة لك، والله كريم، الله رحيم، فقد يتأخر الإجابة قليلا رحمة بك، فلا تتعجل. وإجابة الدعاء تأخذ صورا، إما أن تعجل لك في الدنيا، وإما أن ترفع بها مصيبة، وإما أن تدخر لك عند ربك في الآخرة، وهذه أعظم الصور في إجابة الدعاء. أخي الحبيب، ما أعظم أن نتعلم ديننا وأن نفقه شريعة نبينا. أختم لك بهذا الموقف الذي يدل أيضا على أثر الخلق الكريم. هي قصة لرجل كبير سن من المغرب مقيم على أرض فرنسا، تجاوز 70 من عمره، يحكي قصة عجيبة حدثت له. يقول: مررت يوما بالطريق فرأيت قطعة خبز ملقاة على الأرض. كعادة كثير من المسلمين، حمل الرجل الكبير هذه القطعة وقبلها، ثم وضعها على جانب الطريق حتى لا توطأ بالأقدام. فعل يسير جدا، فيه خلق كريم. فإذا بامرأة كبيرة السن كانت على الطريق من الجهة الأخرى، فلفت نظرها هذا الفعل، وكانت نصرانية. فإذا بالمرأة تعبر الطريق وتكلم الرجل: يا هذا ماذا فعلت؟ قال: هذه قطعة خبز، نعمة من النعم التي أنعم الله بها علينا، وقد علمنا الإسلام شكر النعم حتى لا توطأ بالقدم. قالت: الإسلام؟ ما الإسلام هذا الذي علمكم هذه القيم؟ فالرجل بسيط في العلم. قال: أنا لا أستطيع أن أخبرك عن الإسلام، ولكن تعالي معي إلى المركز الإسلامي في هذه المدينة، وهناك يحدثك الإمام عن الإسلام. استجابت المرأة الكبيرة في السن وذهبت معه إلى المركز الإسلامي، وكان إمام المركز رجل على خلق، رجل على خلق، فأحسن استقبالها وبش في وجهها وقدم لها مشروبا ورحب بها، وبدأ يعرفها على الإسلام في كلمات بسيطة يسيرة. واستأذن هذا الرجل الكبير وانصرف. وبعد أسبوعين تقريبا يقول هذا الرجل المغربي: فعدت إلى المسجد أسأل الشيخ عن المرأة، فقال: أبشر يا هذا، إن المرأة التي أتت معك منذ أسبوعين جاءتنا منذ يومين وأعلنت إسلامها. الله أكبر. بإيه يا جماعة؟ بموقف، بخلق. فالأزمة التي نعاني منها أزمة الأخلاق، أما آن للمسلم أن يكون في الدنيا كالنحلة؟ إن أكل أكل طيبا، وإن أخرج أخرج طيبا، وإن وقف على عود لا يكسره. أقول قولي هذا، وأصلي وأسلم على النبي محمد. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، ما أحوج المسلمين في واقعهم المعاصر
أن يتعرفوا على منهج القرآن الكريم وعلى سيرة النبي الأمين، وأن يتخلقوا بأخلاق النبي. سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها عن أخلاق النبي فقالت: كان خلقه القرآن، أي كان قرآنا يمشي بين العباد، إن تكلم كان قرآنا، وإن صمت كان قرآنا، إن تعامل بالأخذ أو المنع كان قرآنا، مع الجار كان قرآنا، في صلة الأرحام كان قرآنا. فما أحوجنا إخوتا أن نحسن الجوار، وأن نصل الأرحام، وأن نؤلف بين القلوب، وأن نجمع بين المسلمين، ولا نمزق ولا نفرق ولا نشق الصف. ما أحوجنا إلى طيب الكلام وطيب الأفعال، إن فعلنا نجونا وحققنا المأمول والمرغوب والمطلوب، الفوز بجنة الله رب العالمين. إخوة الإيمان والإسلام، قد يتساءل البعض عن بعض الأحكام الفقهية في بعض مساجدنا من تشغيل القرآن الكريم قبيل صلاة الجمعة، فهذا موقف لا بد فيه من بيان وتوضيح من الذي قامت الحجة. لا يجوز مطلقا إخوتان تشغيل القرآن قبيل الصلاة حتى لا نشوش على المصلين. النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد يوما فرأى جماعة المصلون بعضهم يرفع صوته في الصلاة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤذي بعضكم بعضا، لا يؤذي بعضكم بعضا. فلا يجوز مطلقا أن نشوش على المصلي، وقبيل الجمعة هذا الوقت لتحية المسجد أو للنافلة. فمن باب الحب في الله والنصح لكل مسلم، وهذا واجبنا وهذا دورنا، أن نقدم النصيحة لأحبابنا ولإخواننا، نقول: قراءة القرآن نعم خير كله، ولكن ليس في هذا الوقت. من فعل آثما وتحمل أوزار الجميع ممن لا يحسنون أن يصلون في أثناء قراءة القرآن، فعلى المسلم أن يلتزم بهذه الأحكام الفقهية. إخوة الإيمان والإسلام، هذا ديننا وهذا هدي نبينا. النبي نهى عليا أن يقرأ القرآن أثناء صلاة المصلين. لماذا؟ لأن فيه تشويش على المصلي، فأنت إذا أردت أن تتركع لا تتمكن من الصلاة. لماذا؟ لأن القرآن مسموع، ولذلك لا تتمكن أن تقطع في صلاتك. كان أصحاب النبي يأتون المسجد مبكرين، وكانوا يكثرون من النوافل، فده فترة للنوافل، أكثر من الصلاة ولا تشغل القرآن قبيل صلاة الجمعة. قد يتساءل البعض أيضا عن قصة الأذنين يوم الجمعة. معلوم أنها ليست من سنة النبي وليست من هدي نبينا، إنما فعلها عثمان، وليست بهذه الكيفية التي نراها في مساجدنا أو في بعض مساجدنا. فعلها عثمان عندما اتسعت الفتوحات وكثرت الأسواق وانشغل التجار بالتجارات، فكانوا أحيانا يأتون الصلاة متأخرين. فماذا صنع عثمان؟ جاء قبل صلاة الظهر بساعة، وأرسل رجلا إلى السوق في مكان يسمى الزوراء، وأمره أن يرفع النداء مذكرا للناس عن قرب الصلاة حتى يتمكن الناس من حضور الصلاة مبكرين. طب إن كان الأمر قد فعل من بعض الجمعيات أو من بعض الوزارات ولا نستطيع تغييره، ماذا أفعل أنا كمصلي بين الأذنين لا صلاة؟ إذا دخلت المسجد وصليت حيث المسجد اجلس ولا تصلي بين الأذنين، لأن هذه مخالفة للسنة. ولا صلاة بين الأذنين إن كان الأمر مفروضا من جمعية ما أو من وزارة ما ولا نستطيع التغيير، فهنا الضرورات مسألة ضرورة، فأقول لك لا تخالف أنت. فإن رفع نداء قبل النداء فلا تصلي بينهما، لأن الصلاة بينهما ليست من سنة النبي وليست من هدي النبي، فهذا أمر مخالف لهدي نبينا صلى الله عليه وسلم. قلت هذا من باب البيان معذرة إلى ربكم كما جاء في القرآن الكريم، فأردت أن أبين وأوضح. والقرآن الكريم علمنا هذا جيدا، فإن النبي محمد كان يؤخر البيان عن وقته صلى الله عليه وسلم، ومع هذا يقول القرآن للنبي: لست عليهم بمسيطر، إن عليك إلا البلاغ، فنحن نبلغ، والله عز وجل
يعين على الاستجابة، فهو الهادي جل وعلا. إخوة الإيمان والإسلام، أدعو الله تعالى في هذه اللحظات أن يغفر ذنوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، أصلح ذات بيننا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا، وخذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، وفك أسرنا وأسر المأسورين، تب علينا وعلى العصاة أجمعين. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. ردنا إلى الإسلام ردا جميلا، ردنا إلى القرآن ردا جميلا، ردنا إلى سنة نبينا ردا جميلا. اللهم وفق حديد بيتك الحرام هذا العام، اللهم يسر لهم سفرهم، ويسر لهم أداء المناسك، وأعدهم سالمين غانمين، واكتبها لنا حجة يا رب العالمين قبل الممات يا أحكم الحاكمين. اللهم اكتب الحج لمن لم يحج، اللهم وفقنا لأداء الفرائض، اللهم وفقنا لأداء الفرائض، اللهم طاهر ألسنتنا، وطاهر قلوبنا، ونقي أعمالنا، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، اللهم احفظهم بحفظك يا رب العالمين. اشف مريضهم، وفرج كرب مكروبهم، وفك أسر أسيرهم، واجعل الكلمة لهم. اللهم اجعل الكلمة للعلماء العاملين والدعاة المخلصين، واجعلنا من عبادك الراشدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام، وبقي العمل، وبقي العمل، وبقي العمل. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.